بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. وبعد، حفظكم الله وبارك فيكم. يا الإمام ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول تعالى: ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في سلمهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه، قال مجاهد، يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية، أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. وقد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وكذا قال ابن جريج. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سلم البصري قال حدثنا عمرو بن المحرم أبو قتادة قال حدثنا المعمر قال حدثنا أبو كعب المكي قال خبيث من خبثاء قريش: أخبرنا عن ربكم، من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة، والقعقعة في كلام العرب الرعد، فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: جاء يهودي فقال: يا محمد، أخبرني عن ربك، من أي شيء هو؟ من در أو أم من ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته. وقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. لأن ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد، ذكر تعالى الدليل على قدرته على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي في شك من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، ثم من نطفة أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما، كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها. وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما، كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة، قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في الشكل والتخطيط، ثم يشرع في التشكل والتخطيط، فيصور منه، ثم يشرع يا شيخ.
أو يشرع
ثم الملك،
هذا اللحم
نعم
مثلا.
نعم نعم أو الملك يعني يشرع في تشكيلها وتخطيطها
ربما
بأمر
يعني
الله.
مسألة عود الضمائر والتذكير مع المؤنث والتثنية مع المذكر والجمع مع المثنى وغيره كثير جدا في اللغة وفي القرآن والسنة.
نعم
في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيد إشارات كثيرة جدا لهذه المسألة.
نعم
نعم.
جزاكم الله خير. ثم يشرع في التشكل والتخطيط فيصور منها، ثم يشرع في التشكل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكل والتخطيط. وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط، ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة، أرسل الله تعالى إليها ملكا إليها، فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه، قال: يا ربي، مخلقة وغير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما، وإن قيل مخلقة قال: أي ربي، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما الأجل وما الأثر وبأي أرض يموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان. ثم تلا عامر الشعبي: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست في الخلق. هكذا يا شيخنا.
لا أدري ما موضع نكست يعني. أنا كنت أحسبها في البداية كسيت، يعني مثل تعبير الآية نفسها يعني.
نعم، وأعادها مرتين، يعني قال: وإن كانت مخلقة. نعم،
نعم.
الخلق الرابع اللي هو نطفة ثم علقة ثم مضغة.
المرحلة يعني.
نعم، أحسن الله إليك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 يوما أو 45، فيقول: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله: ويكتبان. فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: ويكتبان، ويكتب عمله.
ويكتبان ويكتبان الشقاوة أو
شقاوة
السعادة يعني.
السعادة.
صحيح، نعم،
نعم، أحسن الله عليك.
لأن فيه رواية ويكتب الملك.
هو عشان أنا
نعم
بدأ في الرواية قال: يدخل
صحيح،
الملك.
نعم
نعم، أحسن الله. فيقول الله: ويكتبان. فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: ويكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله. ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة ومن طرق أخرى عن أبي الطفيل بنحو معناه. وقوله: ثم ينفذكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا، ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: ثم لتبلغوا أشدكم، أي يتكامل القوى ويتزايد، أي يتكامل القوى ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر.
أو يتكامل القوي ويتزايد.
نعم،
نعم.
أحسن الله إليك. أي يتكامل القوي ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر. ومنكم من يتوفى، أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر.
فيها
ولهذا
من
قال
الخرف بقى، الخرف
الخرف.
اللي هو نعم. بالنسبة فإذا بلغت مضغة فيها
نعم
شكلت.
نعم
شكلت في الخلق.
نكلت بدل نكست. أحسن الله إليك. من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد قال الحافظ أبو يعلى بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا خالد بن الزيات قال: حدثني داود أبو سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفع الحديث قال: المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالدته، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث أجرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشددا. فإذا بلغ 40 سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 خفف الله حسابه، فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 أحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته، وكان أسير الله في أرضه. فإذا بلغ أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه. هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ومع هذا فقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده موقوفا ومرفوعا. فقال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج قال حدثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله العامري عن عمرو بن جعفر عن أنس رضي الله عنه قال: إذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة أمنه الله من أنواع البلايا من الجنون الجذام والبرص. في واو قبل الجذام سيدنا؟
أيوة نعم، في كلها من الجنون والجذام والبرص.
أحسن الله إليكم. من أنواع
نعم
البلايا من الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 لين الله حسابه، وإذا بلغ 60 رزقه الله إنابة يحبه عليها، وإذا بلغ 70 أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 تقبل الله حسناته ومحى عنه سيئاته، وإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله. ثم قال: حدثنا هاشم قال حدثنا الفرج قال حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواه الإمام أحمد أيضا. قال: حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص. وذكر تمام الحديث كما تقدم سواء. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله بن شبيب عن أبي شيبة عن عبد الله بن عبد الملك عن أبي قتادة العذري عن أبي قتادة العذري عن ابن أخي الزهري عن عمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 سنة لين الله له الحساب، فإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته وسمي أسير الله في الأرض. صح يا شيخنا؟
كثيرا.
نعم، أسيرا مفعول ثاني يعني أصلا. نعم، فإذا بلغ 80 تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهل بيته. وقوله: وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة، وهي القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء. نعم شكرا.
نعم.
القحلة،
هم
القحلة يعني بكسر الطرف.
قاحلة.
نعم، وهي القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت، تحركت بالنبات فحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت لما سكن لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات نبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. هنا أبو جعفر قرأ وربأت.
نعم، وربت وربأت.
نعم،
نعم، جزاكم الله خير.
ولهذا قال تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق، أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى، أي كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك فيها ولا مرية. وأن الله يبعث من في القبور، أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عد عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر، أنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا: بلى. قال: فالله أعظم. قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك ممحلا؟ قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، وذلك آيته في خلقه. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به. ثم رواه الإمام أحمد أيضا قال: حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان بن موسى عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أمررت بأرض من أرضك مجدبة، ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور. مخصبة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيس بن مرحوم قال حدثنا بكير بن السميط قال حدثنا بكير بن السميط عن قتادة عن أبي الحجاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: من علم أن الله هو الحق المبين، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، دخل الجنة. وقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل لمجرد الرأي والهوى. وقوله: ثاني عطفه، قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه. وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم: ثاني عطفه أي لاوي عنقه وهي رقبته. نعم، أي لاوي عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكبارا، كقوله تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال لقمان لابن: ولا تصعر خدك للناس، أي تميله عنهم استكبارا عليهم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقوله: ليضل عن سبيل الله، قال بعضهم: هذه لام العاقبة، لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل أن تكون لام التعليل، ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين، أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء يجعله، نعم يا شيخنا، يجعله
نعم،
بجعله ولا يجعله؟
تظهر مع الكلام إن شاء الله.
نعم، هو هنا يا شيخنا ممكن
ممكن إيه؟ أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله.
الذي يجعله، نعم.
أما الذي بجعله مش شايفة تمشي خالص.
عندي ليست هناك الذي، يعني
نعم
نعم.
نعم
وهنا في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورويس، قرأوا ليضل.
هو يعني
نعم، لكن لا ترشح كذلك أحد التفسيرين، صحيح؟ لا ترشح أحد التفسيرين أنها لام العاقبة أو لام التعليل.
ليضل أوي نعم
ثم قال
بجعله
تعالى:
ممن
نعم
يضل عن سبيل
نعم
الله
جعلناه على
ممكن
هذا الخلق.
نعم
نعم، إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال تعالى: له في الدنيا
فهي
خزي.
الدنيء عندك يا دكتور هي الذي عندي. السلام عليكم. وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة الله
ورحمة
وبركاته.
الله. وهنا في
وبجعله
البحث،
تمشي بقى مع الدنيء هذه.
نعم، في إحدى النسخ: إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله أو يضل عن سبيل الله،
لنجعله
بلفظ لنجعله.
لنجعله نعم
الذي
ممتاز
يجعله،
ممتاز
تفضل.
نعم نعم
أحسن الله. أكمل يا شيخنا.
اتفضل اتفضل
ثم قال تعالى: له في الدنيا خزي، وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقوله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن الحسن قال بلغني أن أحدهم يحرق في اليوم 70,000 مرة.
نعم، يكمل الشيخ قاسم.
ماشي يا شيخ، ماشي.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير، نواصل قراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال مجاهد: وقتادة وغيرهما على حرف على شك، وقال غيرهم على طرف. ومنه حرف الجبل أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر.
على طرف الجبل. نعم، طرف يا شيخنا أو طرف. طرف الجبل أو طرف الجبل.
طرف أو طرف.
نعم، أليس الطرف يعني للعين و
طرف ده اللي هو ها؟ اللي
الطرف
هو النظر.
للعين.
نعم.
نعم، أحسن.
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكي قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان رجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، قالوا: إن ديننا هذا لصالح، فتمسكوا به. وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط، قالوا: ما في ديننا هذا خير. فأنزل الله على نبيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقال العوفي عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه، وقال: ما أصبت منذ كنت على دين هذا إلا خيرا. وإن أصابته فتنة، والفتنة البلاء، أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دين ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق رجع وترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال مجاهد في قوله: انقلب على وجهه، أي ارتد كافرا. وقوله: خسر الدنيا والآخرة، أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة. ولهذا قال: ذلك هو الخسران المبين، أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. وقوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي تنفعه ولا تضره. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله لبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد يعني الوثن، يعني بئس هذا الذي دعا به من دون الله مولا، يعني وليا وناصرا. ولبئس العشير وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقول مجاهد إن المراد به الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام، والله أعلم. قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فليمدد بسبب إلى السماء أي ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي محمدا من السماء. ثم ليقطع أي ذلك عنه لقد إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم، فإن المعنى من ظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال السدي يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخراساني فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. وقوله وكذلك أنزلناه أي القرآن آيات بينات واضحات في لفظها ومعناها حجة من الله على الناس، وأن الله يهدي من يريد أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين، وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم. والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال هاهنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي من الملائكة في أقطار السماوات، والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: والشمس والقمر والنجوم، إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت.
تستأمر
فإنها تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت. وفي المسند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه في حديث الكسوف: إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقوله: والدواب، أي الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله من راكبها. وقوله: وكثير من الناس، أي يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك. وكثير حق عليه العذاب، أي ممن امتنع وأبى واستكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال: حدثنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: قيل لعلي: إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة. فقال له علي: يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك أو فيمرضك، تمام، فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك الجنة حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. يا ويلي.
نعم، ولكن يعني لأجل مكانة الكلمة واللفظة فيكون التعبير هكذا عند العرب: يا ويله.
تمام، جزاكم الله خير.
أحسن الله
تمام.
إليكم. وكثير حق عليه العذاب.
أول حاجة
تفضل يا شيخنا، تفضل.
نعم، كملت أنا. نعم،
وكثير من الناس، المفروض هنا نقف صحيح، وقف يعني يكون لازما، ليس
وفي
على
لزوم، لا
عشان وكثير حق عليه العذاب ليست معطوفة على ما قبلها. كثير حق عليه العذاب يعني لما تركوا السجود لله تعالى يعني.
هو وكثير من الناس عليها صلة في المصحف، وكثير
ايوه
حق
نعم،
عليه العذاب عليها قليل.
ما ده يتفهم يعني على في المصحف هيتفهم كده ان وكثير حق عليه العذاب معطوفة على ايه؟
ليه؟ ما هو
والدواب وكثير من الناس وكثير حق
فريق
عليه
في
العذاب.
الجنة وفريق في السعير، قسمة قسمة، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني وكثير من الناس يسجد طوعا وكثير حق عليه العذاب لما امتنع.
نعم
وواضح
نعم
في المعنى يعني،
نعم
لأن
أنا
وكثير من الناس عطف على إيه؟ على يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر فزيها وكثير من الناس. يبقى كل دول سجود، ده الشق الأول. الشق الثاني وكثير حق عليه العذاب، يعني بضد هذا لا يسجد فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم
وفي سيدنا الإمام الطبراني في منار الهدى قال: وكثير من الناس قال الوقف عليها أحسن مما قبل، على أن ما بعده مبتدأ وخبره حقا. المهم قال: أي والمعنى وسجد كثير من الناس وأبى كثير فحق عليه العذاب،
نعم.
فجعل ذلك داخلا في جملة الساجدين، ويصبح المعنى للجملة: وكثير من الكفار يسجدون وهم اليهود والنصارى، ومع ذلك فالعذاب حق عليهم.
نعم.
ماشي، تفضل يا شيخ.
كثير.
جزاك الله
ماشي.
خيرا.
تفضل.
وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احنا كنا عدين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا مشرح ابن هاعان
يشرح
أبو مصعب مشرح ابن هاعان أبو مصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما.
نعم المعافري.
تمام، معافر. تمام. ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقال الترمذي: ليس بقوي، وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه التدليس. يبقى هنا الإمام ابن كثير يرد قول الإمام الترمذي.
وربما يكون النسخة اللي وقع عليها الإمام الترمذي أو تحقيقه إنه هو لم يصرح بالسماع.
تمام. وقد قال
يعني
أبو داود
ممكن يكون عند الترمذي إنه لم يصرح بالسماع، وما قالش حدثنا مشرح يعني. نعم
وابن
تمام.
لهيعة حتى لو صرح بالسماع يا شيخنا يعني الراجح في حاله انه ضعيف يعني، الا ما كان من رواية العبادلة الأربعة فإنه يعتبر به عنه،
نعم.
يعني هو مضاعف
وهو
بالسوى
مسألة
كثير.
السماع وعدم السماع مع عبد اللهيعة، هو متهم بالتدليس ولا الاختلاط؟
هو متهم بأكثر من شيء، مش بالتدليس بس يعني.
يعني متهم بالتدليس؟
نعم، متهم
على كلام
بالتدليس.
ابن كثير كده يبقى هو ان هو متهم بالتدليس، فإذا صرح بالسماع انتفى التدليس.
نعم، هو متهم بالتدليس، وبأنه هو برضو لما احترقت كتبه اختلط، وأكثر من شيء يعني ضعف بسبب كده.
طيب، ما هو
فلو
يبقى نفي التدليس ليس معناه قبول الرواية، لأنه من جهة أخرى مختلف.
نعم.
نعم.
وسيدنا الإمام ابن حجر ذكر ابن لهيعة في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين، وهي مرتبة من ضعف بالتدليس وبغيره، فحديثهم مردود حتى لو صرحوا بالسماع.
نعم.
ماشي. فقال يعني حديثه مردود، حتى لو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعف من كان إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا. فهذه هي مرتبة ابن لهيعة عند الإمام ابن حجر. وهو
نعم
طبعا ابن لهيعة يعني قيل فيه أقوال كثيرة، وسيدنا الدكتور أحمد معبد أجاد في تعليقه على النفح الشاذ في ترجمته، وانتهى إلى تضعيفه لأمور شتى.
نعم لا القصد يعني ان الامام الترمذي لما يقول هذا حديث ليس اسناده بالقوي، وهنا ابن كثير لما نظر علل التنظير بانه صرح بالسماع، تمام.
هي
وصحيح نعم بيقول اكثر ما نقم عليه تدليسه، يبقى معناه ان ايه، انه نقم عليه اشياء اخرى منها
نعم
ايه، منها اختلاطه في آخر عمره. نعم طيب نعم تفضل.
قال رحمه الله: وقد قال أبو داود في المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن
الصبح
وهب ابن الصرح ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن نجاش بن عن خالد
جوشيب
بن
أو جوشب، يعني عند
تمام،
حضرتك إيه؟
هي عندي جشب وفي نسخة جيب
طيب ماشي نعم
عندي جوشيبة برضو.
نعم
عن عامر بن جشيبة عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود: وقد أسند هذا، يعني وقد أسند هذا، يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا حفص بن عنان قال حدثني نافع قال حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية، وقال إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، فهذه شواهد يشد بعضها بعضا. قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر، لفظ البخاري عند تفسيرها. ثم قال البخاري: حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين برزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، انفرد به البخاري. فقال
السلام
سعيد
عليكم.
بن أبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
السلام ورحمة الله وبركاته. قيس بن عباد واللي قبليه عبد الله بن منين.
تمام.
حفص
قيس بن عباد واللي قبليه في قبل
قيس
الآية قبل هذين الخصمين
بن عبادة
قبل عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص.
يعني أبو مجلز عن قيس بن عباد.
عباد ولا عباد يا شيخنا؟
يا عندي مضبوطة عباد.
نعم طيب الثاني مين؟
عبد الله بن منين
في أي أثر ده؟
قبل هذان خصمان، قبل آية هذان خصمان اختصموا.
قبل اللي هو حديث ابو داود بن ماجه
أيوة، حديث أبو داود في المراسيل في
اللي
آخره
هو
بقى.
عبد الله بن منين،
لا هو عبد منين يا شيخنا؟
منين؟
نعم.
نعم ماشي.
بالنسبة لقيس بن لقيس، هو قيس بن عباد يعني في الإمام حجر في الإصابة، قال بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضبعي،
نعم
نعم
فهو عباد. وأما
ماشي
منين، منين يعني في الإكمال للإمام ابن ماكولة، يعني هو هنا قلب النص بضم الميم وفتح النون وآخره نون، فهو منين ابن أبي ابن طالب، أخو عباس ابن طالب.
وهكذا على التصغير يعني. نعم.
لكن اسم الراوي ايه اللي هو جاب فيه الكلام ده؟
ما هو انا قلت هو اللي هو منين ابن أبي ابن طالب، اخو عباس ابن طالب. يعني احنا لو رجعنا بس هجيب الكلام من اوله. ومنين هو الامام، الامام ابن ماكولة لم يذكر منين طالب، يعني هو ذكر منير ومنين ومبين ومنيب،
نعم.
لم يذكر إلا منين، لم يذكر ضبطا آخر في الكلمة. لست أدري
وفي
إن كان لم
يعني
يذكر.
في من ينسب إلى هذه ومن ينسب إلى هذه، يعني في المنيني وفي المنيني. الإمام الإنسان ذكر الاثنين يعني، فمحتاجين إن إحنا نرجع لبلاد المنيني نشوف نسبته لمين فيهم.
في هنا في كتاب الوهم، بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي،
ايوه
قال في عبد الله بن مني، قال وقد وقع في نسبه وفي اسم أبيه اختلاف، وتصحف على ابن أبي حاتم فقال فيه منير بالراء، وإنما هو منين بضم الميم ونونين، قال هكذا
تمام
صحيح.
تمام نعم يبقى منين. تمام
ونسبته للحكمي المصري أو المصري.
تمام جزاك الله خير.
آمين يا رب. وقال سعيد بن أبي، نكمل يا شيخنا.
أيوة إن شاء الله نكمل
وقال سعيد،
قراءة هذه الآيات.
تمام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منكم، فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم، وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال شعبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال مصدق ومكذب. وقال ابن أبي نجيح عن
أو
مجاهد
مصدق ومكذب،
هو يعني هي مصدق اختصموا
أو
في
أنا
ربهم،
هنا مصدق ومكذب.
هي مصدق ومكذب مضبوطة عندي، وأعتقد معناه اللي هو مصدق بما أنزل إليه ومكذب بما أنزل إليه، يعني
مصدق ومكذب، من مكذب بما أنزل إليه؟
ما هو خصمان اختصموا في ربهم المسلمون والكفار، المسلمون
نعم
يصدقون
القصد يعني ان
والكفار
لو
يكذبون.
يقول ايه وانزل هذان خصمان يبقى حكم على ما حدث، يعني صدق واحده وكذب الاخر.
طب ما هو
ماشي.
برضه تمشي مصدق ومكذب على هذا المعنى،
نعم
يعني نفس الحكم كده مستقيم.
نعم
تمام. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث، وفي رواية وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية، وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون. وقال عكرمة هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هي الجنة والنار، قالت النار اجعلني للعقوبة وقالت الجنة اجعلني للرحمة. قول مجاهد وعطاء إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها. فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله، والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. ولهذا قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم مقطعات من نار. قال سعيد بن جبير: من نحاس، وهو أشد الأشياء حرارة إذا حميا. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، وكذلك تذوب جلودهم. وقال ابن عباس وسعيد: تساقط. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن زيد عن أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. ورواه الترمذي من حديث
فيسلت ما في جوفه وهو الصهر.
تمام
نعم.
حتى تمام فيسلت فيسلت أو فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. رواه الترمذي من حديث ابن مبارك، وقال حسن صحيح. وهكذا رواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن ابي نعيم عن ابن المبارك ثم به. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال سمعت عبد الله ابن السري قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بالكلبتين من حرارته، فإذا أدناه من وجهه تكرهه. قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه، فيفرغ دماغه، ثم يفرغ الإناء من دماغه، فيصل إلى جوفه من دماغه. فذلك قوله: يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقوله: ولهم مقامع من حديد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقله من الأرض. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتتت ثم عاد كما كان، ولو أن دلوا من غساق يخراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا، أو لأنتن أهل الدنيا. وقال ابن عباس في قوله: ولهم مقامع من حديد، قال: يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور. وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. وقال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. وقوله: وذوقوا عذاب الحريق، فقوله: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا.
جزاكم الله خير.
حبيبي عبد
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.